بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة للأسئلة التي جاءت من الجزائر إلى فضيلة الشيخ رفض من هادي الوادي، يقول وبالله التوفيق: ما هو لباس العروس المشروع، وما الذي يشرع أن يرى منها يوم زفافها؟ وإذا كانت أمام محارمها من الرجال وأمها وقريباتها، أقصد هل تتزين أمامهم بالثياب الجميل والحلي ورفع الخمار وتسريح الشعر أمامهم وأمام غيرهم من النساء الفاسقات، أم الزينة للزوج فقط؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يجوز للمرأة أن تتزين يوم زفافها بالزينة التي ليس فيها إسراف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل والبس وتصدق من غير سرف ولا نخيلة. والمعتبر هو ألا يكون فيها إشراق، ولا بأس أن تتزين بشيء من الذهب أو بشيء من الثياب الفاخرة. وأما هل يجوز أن تتزين أمام محارمها وأمام عنيسة؟ فلا بأس بذلك أيضا، وإن كانت الزينة للزوج فليس هناك دليل يحرم أو دليل ينص على أن للزوج أن يرى بعض الزينة التي تلبسها المرأة وبعضها والبعض الآخر يراها المحارم، ليس هناك دليل. وهكذا أيضا النساء الفاسقات يجوز لهن أن يرين الزينة، حتى على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو كانت كافرة. وإن كان جمهور أهل العلم يقولون إذا كانت كافرة فلا يجوز أن ترى زينة المرأة المسلمة، ويستدلون بقوله: أو نسائهم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، إلى أن قال: أو نسائهم. فالصحيح أنه يجوز أن ترى زينة، أن يجوز للكافرة أن ترى زينة المسلمة، وليس هناك دليل يمنع. ومن أحسن الكتب التي تكلمت على هذا كتاب أخينا مصطفى بن العدوي، جامع أحكام النساء، فهو كتاب قيم لا أعلم له نظيرا. تكلم على هذه المسألة ونقل عن الإمام أحمد روايتين في الجواز والمنع، والجواز هو الصحيح لعدم الدليل الصحيح المانع من هذا. وقد جاء عن عمر أنه نهى أن يدخل نساء المسلمات مع المشركات في الحمام، لكن هذا لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه.
ما جوابك فضيلة الشيخ إذا قلت لك أننا لو ميزنا في حياتنا نجد أن معظم الأقارب والأهل فساق، بحيث نرى منهم من يصلي ومنهم من تارك الصلاة، وكلهم يقولون ما زال وقت التوبة، ولكن ليس استهزاء بل فعلا هم ينوون التوبة، وحجتهم في هذا أن هذا الوقت صعب من كثرة الفتن والشهوات، ويحبون الملتزمين في الدين ويدافعون عنهم، وإذا ذكرتهم أنصتوا إليك، إلا العمل والتطبيق فإنهم ضعفاء. فإذا كانوا كذلك هل أقاطعهم؟ وإني لا أعلم إنهم يحبون ويرجون الرجوع إلى الله عز وجل، ولكن بدون جهاد نفس، فهل أستتر أمامهم بلبس الحجاب؟
المجتمع هكذا، والله المستعان، المجتمع المسلم هكذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وعليهم. وينبغي أن ينصحوا ولا يلتفتوا إلى المجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وعلى المسلم ألا يبتدي بهذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه، فهو مجتمع جاهلي لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس بمعنى أنه كافر إلا من كان قاطع صلاة، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون كافرا. أما هل تقاطعين أم لا، فالذي أنصحك بالدعوة وعدم المقاطعة، فإن المقاطعة ربما لا تجدين. إذا علم الشخص أنه إذا قاطعهم سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى فعل، وإن علم أنهم سيزيدون عتوا ونفورا بعدا عن الدين فلا ينبغي أن يقاطعهم. ونحن في زمن إلى الله المشتكى، ينبغي لنا أن نتمسك بالكتاب والسنة. وحالنا كما قيل أو كما جاء في حديث أبي هريرة في الشفاعة أن الأنبياء يقولون نفسي نفسي نفسي، فعلى الشخص أن يهتم بنفسه وأن يدعو إلى الله في حدود ما يستطيع. لست أقول إنه يعتزل، فالمجتمع محب للخير، والمجتمع بحمد الله يحب الإسلام ويحب الخير ولا يجوز أن يعتزل، لكن نجمع بين العزلة والدعوة. كيف نجمع بين العزلة والدعوة؟ نعتزل مجامع الشر. إذا كانت هناك نوادي شر أو اجتماعات شر نعتزلها، والدعوة نخالط الناس للدعوة، فإن الله أمرنا بذلك في قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، لكن ينبغي أن نتخير الجلساء الصالحين الذين يساعدون على الخير مع أمن الفتنة، إذا كانت امرأة مع أمن الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المكت ونافخ الكير. فالجليس الصالح ضيق، فحامل المكت إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فأنصح المرأة الصالحة أن تحرص على مجالسة النساء الصالحات، فإنه بهذا تزداد إيمانا وتزداد علما وتزداد بصيرة. فمع أن الرجل ينبغي أن يحرص على مجالسة الرجال الصالحين. نعم، جلساء السوء ربما يردون الشخص إلى النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم
قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فينبغي أن نحرص على مجالسة الصالحين والبعد عن الفاسدين المفسدين، والله المستعان.
ما حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم؟
نعم.
قالت هل تحتجب منهم؟
لا تحتجب منهم، نعم له قرابة. لا يجب أن تحتجب، استنت بارك الله فيك. نعم.
طيب ما حكم الإسلام؟
هم أرحام لا تحتجب منهم، نعم.
ما حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم؟
أما إذا كانت مع مجموعة نساء وليس هناك خلوة ولا اختلاط وتؤمن الفتنة فلا بأس بهذا إن شاء الله. وأما أن تبيت في بيت فيه رجال وهي امرأة وحدها أو نساء وربما يخشى الفتنة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبس الرجل الحاجم من إحداثهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم الدخول على النساء. فقال يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. هذا إذا كانت ذاهبة زائرة لقريبة لها أو غير ذلك. أما المبيت في الجامعات وهي غريبة والرجال وهناك رجال أيضا فإنه يخشى من الفتنة. أنت لست آمنة على نفسك من الفتنة فإنك لست بمعصومة. الرجل ليس آمنا على نفسه أيا كان منا فإنه ليس بمعصوم. وقد تقدمت الآية الكريمة وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقلوبنا أيضا ليست بأيدينا، بل ينبغي أن نبتعد عن أسباب الفتنة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سمع بالدجال فلينا عنه. معنى الحديث يبتعد لأنه يخشى أو يخشى أن يفتنه الدجال. فعلينا أن نبتعد من ماذا؟ من الجلوس مع النساء، وعلى المرأة أن تبتعد من الجلوس مع الرجال حتى ولو لم تفتتن هي ربما تفتن غيرها. نعم. فهكذا الله سبحانه وتعالى أخبر بأن ماذا؟ بأن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما تقدم المرأة عورة فإذا خرجت تشرفها الشيطان. ونعم وما تحصل فتنة كما يقول الشاعر كل الحوادث نبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا فوش ولا وتر. أسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ويقول آخر مبينا أن الرجل ولو كان صالحا فيخشى عليه من فتنة النساء. يقول قل المليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بناسك متعبد. قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت لباب المسجد. رد عليه صلاته وقيامه لا تفتنيه بحق رب محمد.
ويقول الشاعر أيضا: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمينه، إن الأمين وإن تحرج مرة لا بد أن بنظرة سيخون. نعم، وما رفع الله شأن يوسف عليه السلام إلا لأنه حجز نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى عن أمر عظيم. وهكذا أيضا أحد الثلاثة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وفي مسند أحمد ومعظم الطبراني والدعاء للطبراني أيضا من حديث أنس ومن حديث النعمان بن بشير أحد الثلاثة الذين سرجت الصخرة عنهم ودعا بأرجى عمله، فأحدهم يقول: اللهم إنها كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل النساء، وإني راودتها عن نفسها فامتنعت فألمت بها سنة فأعطيتها كذا وكذا، ثم قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما كنا فيه. نعم، الأمر خطير، فالواجب على الرجل أن يبتعد حتى من محادثة النساء ومكالمة النساء. وهكذا أيضا المرأة الواجب عليها أن تبتعد من الرجل، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا فينا أحد يستطيع أن يقول إنني معصوم، والله المستعان.
ما هو العلم الشرعي الذي يجب على المرأة أن تتعلمه؟
الواجب عليها أن تتعلم عقيدتها من الكتاب والسنة، ثم صلاتها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كانت ذات مال تتعلم ما أوجب الله عليها من الزكاة، وإذا كانت تحترف بيعا وشراء تتعلم أحكام البيع والشراء، وهكذا إذا كانت في أي عمل تزاوله فواجب عليها أن تعلم أحكام ذلك العمل. فهذا هو المعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهكذا إذا كانت طبيبة يجب عليها أن تعلم أيجوز أن تختلي بالرجل، وهل يجوز أن تداوي بمحرم. لا بد من معرفة العمل الذي تداوله من الكتاب والسنة، يعني أدلته من الكتاب والسنة، لا أعني أنها تقتصر بالطب على علم الكتاب والسنة.
هل اللباس الأسود أي الحجاب عند الخروج واجب على المرأة؟ وإذا ارتدت المرأة حجابا أسودا ونقابا أبيضا وجواربا بيضاء فهل هذه فتنة؟ وإذا كان الحجاب الأسود أفضل للمرأة فما قولكم في من يقول هذا تشدد؟
الحجاب المطلوب هو ستر المرأة بلباس لا يشبه لباس الرجال، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال. أما إذا كانت ترى أن لباس الأسود هو أبعد لها عن الفتنة وأبعد للرجال عن أن يفتنوا بها، فلا بأس أن تلبس الأسود. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أفضل من نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان. أو بهذا المعنى. أما أن نلتفت للناس وأن نجاري المجتمع من أجل أن لا يقولوا إننا متشددون فلا نستطيع أن نعمل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نستطيع أن نقيم شعيرة من شعائر الإسلام. فالواجب على المسلم أن يكون مؤثرا وأن لا يتأثر بغيره. فأولئك أتباع كل ناس، وأنت داعية إلى الله، ينبغي أن تؤثر على المجتمع ولا تتأثر بالمجتمع. وتقدم أن قلنا إننا لو راعينا المجتمع ما استطعنا أن نعمل بسنة. وكم أسرد ها هنا في اليمن ما أنكر علينا، وبعد أيام من أصبحت سننا الحمد لله، فماذا لا ينبغي أن نلتفت إلى الذين ماذا الذين لم يوفقوا. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. ونحن في هذا الزمن الذي سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل: العبادة في الهرب كهجرة إليه. فعلينا أن نجد ونجتهد في الدعوة إلى الله وفي بيان الإسلام للمسلمين، فإن المسلمين غزتهم الحضارة الغربية والحضارة الشرقية حتى أصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا، فلا بد من الثبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وسائر المسلمين، ولا ينبغي أن نتأثر بالضائعين المائعين. نعم، أنت إذا لبست ما يوافق المجتمع ربما بعد أيام يقال تغطية الوجه تشدد. نعم، ويقال أيضا عدم الاختلاط بالرجال والتدريس في المجال والتدريس في الجامعة التشدد. ويقال أيضا ماذا يعني عدم مصافحة الرجال تشدد إلى غير ذلك وكم وكم. المهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. وأنصحك أن تتجاوري مع أخواتك بالله وتتناصحنا وتدعينا إلى الله سبحانه وتعالى، والله المستعان.
ما هو عمل المرأة الداعية؟ تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وتقول: من كتم علما نجم به يوم القيامة. فهل على المرأة أن تبلغ كل ما تتعلمه وإن حتى وإن كانت أوضاعها لا تسمح بذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وأنا أنصحها أن تحفظ من رياض الصالحين ومن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ومن الآيات القرآنية المناسبة للموضوع، وتقوم تدعو إلى الله بين النساء. وينبغي إذا رأت أنها تؤثر حتى ولو تركت بعض أعمالها. فأعداء الإسلام يصعدون إلى قمم الجبال وإلى جميع الأمكنة، يقطعون الفيادي والقفار من أجل أن يدعوا المسلمين إلى الإلحاد أو يدعوهم إلى النصرانية أو إلى غير ذلك من الميل الكافرة. فجدير بنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونجد ونجتهد. ولا يجوز أن تقوم المرأة خطيبة بين الرجال، نعم، ولا مدرسة للرجال، فإنها فتنة كما تقدمت
لكن تعلموا أخواتها وتعلموا الطلاب الصغار الذين أعمارهم نحو 7 سنين 10 سنين الذين لا يشتهون النساء. وماذا أما أن تقوم بين الرجال تخطبهم وتدعوهم؟ فلا، لا يجوز هذا. وتقوم بواجبها عند النساء، فنساء المسلمين أغلبهن يعتقدن في غير الله، فتدعو الخمسة، وذاك تدعو علي بن أبي طالب، وذاك الحسن، وذاك الحسين، وذاك ثم بعدها أيضا. ربما من نساء المسلمين من إذا ظلمت تنظر إلى السماء وتقول انظر إلى الله ما أوسع، هي تظن أن السماء هو الله سبحانه وتعالى. ماذا يا أخواننا؟ فصحيح أننا محتاجون وأنتن محتاجات إلى جد واجتهاد في الدعوة في أوساط النساء، وهذا خير كثير، والله المستعان. نعم يا أبا الحسن. نعم، أمر طيب. نعم، أيضا الدعوة بالتأليف لها أثر كبير، أحسنت. وينبغي أن تتحري بالتأليف آية قرآنية وحديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام كلام الناس والدندنة والفلسفة لا تجدي شيئا وليس لها عمر. نعم يا أخي. لا أيضا، ولا تدعو بواسطة المكبر، فإن صوت المرأة فتنة، ونحن نسمع المذيعات. طهر الله إذاعات المسلمين من المذيعات، ونخشى على أنفسنا من الفتنة، ونكره سماع المذيعات. نعم، فلا يحتاج. كثر الله خيركن، ادعوا وعلمنا النساء، وإذا قمتن بهذا الواجب فأنتن على خير جدا جدا.
ما حكم الإسلام في امرأة توفرت لها كل شروط طلب العلم في البيت، ولكن رغم ذلك تخرج إلى المسجد للالتقاء بأخوات لها في الله، أو تبلغ ما لديها من العلم؟
لا بأس بهذا، إن كانت تخرج إلى المسجد وتأمن على نفسها الفتنة، وتأمن على الرجال الأجانب الفتنة، فهذا عمل طيب. وإن أتى النساء إليها في بيتها فهو أصون لها. وعلى كل نعم، وعلى كل فماذا، فالأمر واجب عظيم الذي يقوم به النسوة الصالحات. المسؤولية على كواهلهم عظيمة جدا، لأنه بواسطة المرأة دخل فساد كبير على المجتمعات الإسلامية، فدعاها أعداء الإسلام إلى التبرج والسفور في اعتبار ماذا؟ التطور والتقدم إلى غير ذلك. دخل على مجتمعنا شر كبير بواسطة المرأة، وما إحراج العلماء في الصومال إلا بسبب النشوة، وهكذا أيضا خروجهن في صنعاء، وخروجهن بالرياض، وخروجهن في كثير من الأماكن مظاهرات بدافع من قبل أعداء الإسلام. فأنصحوا بالجد والاجتهاد، ونحن أيضا نسأل الله أن يوفقكن وأن ينفع بكن الإسلام والمسلمين. نعم. السؤال
تخرج إلى أخواتها. تكلمنا على هذا أن لا يجوز للمرأة أن تذهب وتدرس الرجال لأنها يخشى أن تفتتن أو يفتتن بها، وكما أنه لا يجوز لها أن تذهب إلى الرجل لتستمع منه. فالنسوة يقولنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما، ذهب الرجال بك فاجعل لنا من نفسك يوما وعلمنا مما علمك الله، ولم يكن يأتينا يزدحمن مع الرجال. والله المستعان، فهذه المجالس لا يجوز حضورها لأنها مجالس فساد وفتنة. نعم يا أخي. المظاهرة مبتدعة من حيث هي للرجال وللنساء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين.
جاء السؤال
ما حكم الإسلام في تنظيم العمل الإسلامي بالنسبة للمرأة، ويكون ذلك العمل في المسجد، وذلك مثلا جعل أخت تتكلف بتسوية صفوف النساء، وجعل صف معتزل للحائضات، وأخت تتكلف بالمكتبة، وذلك باستخدام بطاقات، وهؤلاء الفتيات يبقين في الأخير بعد خروج النساء لئلا يكون أي تشويش.
أمر طيب، لا بأس بهذا إن شاء الله. والإسلام يحث على التنظيم الذي ليس بمبتدع. ويعني في ماذا كل هذه الأمور طيبة إن شاء الله، لا أعلم بأس بهذا. نعم أردت هذا، البطاقة تكون بدون صور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا به كلب ولا صورة. نعم تفضل يا تعال علينا. لا أجيب شحال لك. نعم قل وأنت ماشي. تفضل تفضل.
وجد لهم شيخان. ما قولك في ذلك؟
أن كثيرا
من علماء المسلمين السابقين وجد لهم شيخان.
ما أحسن هذا السؤال، الله يعلم أنه كان يخطر ذلك، جزاك الله خيرا.
هذه قد تكون شبهة.
نعم.
أو ماذا تقول فيها؟
الأخ يقول وجد محدثات يسمع ويحدث عنهن رجال. نعم عائشة أم المؤمنين وأم سلمة وهكذا بعضهم للتابعين، حفصة بنت سيرين، نعم، وعمرة بنت عبد الرحمن. فما بعد ذلك ما زال العلماء يسمعون من النساء، وهذا يحمل على أنه من وراء حجاب، فإنهم أتقى لله عز وجل. بل قد ورد من حديث عائشة وعن عائشة أنها كانت تتكلم من وراء الحجاب، فجاء أبو هريرة يحدث ذات يوم ويقول ماذا تقولين يا ربة الحجاب أو الحجاب وكذا، وهي كانت تصلين. ثم قالت أين ذهب أبو هريرة؟ قال ذهب. قالت أنا إن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن يسرد كسردكم هذا، فالتحديث من وراء حجاب. والله المستعان. إذا لا يجوز
اختلاف.
إيه؟
أما إذا لم يوجد اختلاف وكان العلم شرعياً
من
وراء حجاب.
ما قلت لا تدرس النساء؟ لا يجوز
رجال.
ها؟
لا يجوز أن
تدرس
رجال.
لا يجوز أن تدرس رجال شيء تهذبنا.
طيب، وما موقف
اللائق تدرسهم؟ إذا كانوا في منزلة أولئك، والمحدثة في منزلة عائشة في التقوى، فلا بأس بذلك إن شاء الله. صحيح. أحسنت. نعم.
طيب. تقول السائلة طالبة علم في المسجد إذا رجعت إلى البيت فعليها بمراجعة ما تعلمته، وذلك يتطلب الوقت الكثير، ولكن هي تعلم أن شغل البيت بانتظارها، فعليها أن تساعد أمها، والعمل في البيت يأخذ كل الوقت، وطلب العلم يحتاج إلى التفرغ تماما إليه، فإذا عملت في البيت لم تأخذ الكثير من العلم. كيف توفق بين هذا وبين التفرغ إلى العلم؟
إن استطاعت أن تتملص من الأعمال الدنيوية فعلت وأنفقها بهذا، فإن لم تستطع فعليها أن تنظم وقتها وأن تجعل الجزء الأكثر لطلب العلم وجزءا للأعمال الدنيوية. فلا يستطيع أحد أن يحصل العلم إلا إذا كانت الدنيا تابعة للعلم. أما إذا كان العلم تابعا للدنيا فلا، والله المستعان. نعم. خيرا ان شاء الله، جزاك الله خيرا.
طيب، تقول نرجو منك نرجو شرح هذه الآية. يقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاهلية الأولى
هذه في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختار الله لهن العفة والنزاهة وصيانة العرض، فينبغي أن يبتدى بهن. وأما تبرج الجاهلية فهو على أنواع، ربما تخرج كاشفة لماذا لساقيها ولا تحتجب ولا تتغطى، وربما يطفن بالبيت وهن عرايا وتقول إحداهن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. والحديث صحيح يا أخواننا، فهذا من تبرج الجاهلية. ولباس الإسلام بحمد الله معروف، نعم، وهو أن تغطي جميع جسدها بلباس لا يكون شفافا يصف الجسم.
إذا كان طلب العلم الشرعي أو غير الشرعي في الجامعات فإذا كان في اختلاط فهو حرام بين، وإن لم يكن في اختلاط فأين آية القرآن؟ فكثير من المسلمات يفهمن أن الابتعاد عن الاختلاط في المدارس هو القرار، بحيث لا زلنا يخرجن كثيرا من بيوتهن. نرجو التوضيح.
نعم، القرار البقاء في البيت هذا لا إشكال فيه. ما معنى قوله وقرنا في بيوتكن في ظرفية وماذا؟ فالمراد ابقينا في بيوتكن، ويجوز لها أن تخرج للحاجة الضرورية. أما مسألة المدارس والجامعات فالصحيح أنها حطلت كثيرا من النساء عن العلم النافع وعطلتهن عن الزواج. ربما لا تتزوج المرأة إلا بعد أن تنتهي من الجامعة، وربما لو تزوجت بعد 15 سنة ما يأتي بدر 20 سنة إلا ولها 3 من الولد، فما بعد ذلك؟ فالصحيح أنه يعتبر تعطيلا، وينبغي أن يعلم أن مدارسنا وجامعاتنا وهكذا أيضا مستشفياتنا لا ليست مبنية على أساس إسلامي، هي مبنية على تقليد لأعداء الإسلام. فأنصح بالبقاء في البيت. وقد سمعتنا
قول رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان أن يقول لها: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، الأمر خطير، فننصح بالبقاء في البيت وألا تخرج إلا لحاجة.
إذا كانت امرأة صغيرة في بيتها وتفضل البقاء هناك فلا تذهب حتى إلى المسجد، أهي خير أم المرأة التي تطلب العلم وتقصد المساجد؟
لا، المرأة التي تبقى في بيتها وتتعلم في بيتها خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم.
ما حكم الإسلام في رب بيت صالح يتقي الله ملتزم بالسنة له أولاد كبار وصغار؟ الكبار شارب خمر ولا يصلون، فهو لا يتحملهم فيخرجهم من البيت رغم أنهم لا يشربون الخمر أمامه، فهم يزدادون كرها له ولا يحسون بإحساس الأبوة من نحوه، ويقولون: إن الله لم يهدنا وهو يريد أن نعيش كما يحب. فما قولكم في هذا؟
الذي ينبغي أن ينظر لما هو أصلح للإسلام والمسلمين، فإن كان يرى أنه بإخراجهم يزدادون عتوا ونفورا وبعدا عن الخير فعليه أن يصبر عليهم وهو الأولى، وإن كان يرى أنهم سينزجرون فلا بأس بإخراجهم. ثم بعد هذا حجة شيطانية أن يقولوا: لو هدانا الله لتركناه. بل يجب عليهم أن يتركوا الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فهل أنتم منتهون؟ والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لعن الله الخمرة وآصرها ومعتصرها ودائعها وشاريها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه، فلعن بسببها عشرة. فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن الخمر أم الكبائر، والله المستعان. والذين انصحوا بالصبر عليهم في البيت حتى لا يزدادوا عتوا ونفورا، وننصحوا أيضا بدعوة الرجال الصالحين وبأخذهم هم إلى مجالس الرجال الصالحين وأن يدعو لهم، فإن دعوة الوالد لأولاده مستجابة.
ما حكم الإسلام في الأناشيد الدينية والتمثيليات؟
أما الأناشيد الدينية بحيث لا تحصل فتنة ولا اختلاط فلا بأس، ولا تشغل أيضا عن القرآن، فقد نعم لا يسحبها موسيقى والكلام على الأناشيد، لا موسيقى على له طرف. نعم، فقد وجد من هو حاجب للقرآن أو من هو داع إلى الله في المساجد، وبعد أن تعلق قلبه بالأناشيد وأغري بالأناشيد ضاع وماع وتفلت القرآن عليه، فلا ينبغي أن يشتغل بها. لكن في بعض الأوقات لا بأس بهذا، في بعض الأوقات لا بأس بهذا، ثم إنها تكون لماذا؟ تكون للدفاع عن الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحسان: ارجوهم وروح القدس معك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان من الشعر لحكمة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا كلامك عليهم اضر عليهم من النبل، او بهذا المعنى. فماذا؟ الشعر والتغني لا بأس به، لكن لا يشغل عن القرآن. وأنا أقول هل حافظ القرآن أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ القرآن أفضل. هل حافظ للسنة أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ للسنة أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن القرآن: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران، متفق عليه من حديث عائشة. ويقول في شأن السنة: نبر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. أما التمثيليات فمحرمة لأنها مبنية على الكذب، ولم تكن وسيلة من وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخشى أن يتناولها حديث ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد: إن الله يبغض ثلاثة، طيب إمام ضلالة وطيب ومنهم ممثل من الممثلين، فماذا الممثل؟ يحتمل أن يراد به المصور، ويحتمل أن يراد به وثالث رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ويحتمل أن يراد به التمثيليات المعروفة. والله المستعان. فالحمد لله وسائل الدعوة كثيرة، لم نستطع أن نقوم ببعضها، ولم نستطع أن نشد عشر الفراغ. والله المستعان. تفضل.
إن هم لم يطلقوا دلالة بهذا الحديث لأن المراد بالتبديل هو ما نهى عنه الحديث صلى الله عليه وسلم من تبديع المقتول أو هكذا.
ممثل من الممثلين لا أحد المثلة، المثلة أدلتها أخرى. هذا يحمل يحتمل أحد أمرين، له معاند هذا ومغالط، يحتمل أن المراد به التصوير، ويحتمل أن يراد به التمثيل المعروف. نعم.
فالحكم إذا صاحب التمثيل ضرب دفوف،
إذا صاحبها ضرب دفوف،
لأن هناك أشرطة من هذا،
أرجو أن لا بأس بذلك. أنا لا أعلم بأسا، لكن موسيقى لا. أما الدف لا أعلم بأسا بهذا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن النكاح بالدف أو بهذا المعنى: امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت ربك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت فعلت فافعلي. ولو كانت معصية في ذلك الوقت لقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وفاء لنذر في معصية.
ولو كان
منشد رجلا، ولو كان منشد رجلا،
بعض المنشدين أصواتهم جميلة ربما النساء يتأثرن.
إذا حصلت فتنة سواء كان المنشد رجلا أو كانت امرأة وحصلت فتنة فلا يجوز. فكانت المرأة هي المنشدة ويسجل وينشر، فهذا من الخضوع بالقول وهو يعتبر فتنة. والله المستعان. وبعدها ينبغي أن تسأل المرأة أضرباءها هل يفتنون بصوت المرأة إذا كانت لا تدري أن الرجل يفتن بصوتها، وهكذا هي ربما تفتن بصوت الرجل. والله المستعان. نعم. تفضل.
السؤال الذي يليه: هل يجوز زكاة الحلي المستعمل، وهل يجوز الذهب المحلق؟
أما زكاة الحلي المستعمل فالصحيح أنها واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد رأى امرأة وفي يدها مسكتان من الذهب أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما من نار؟ ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا الآية المباركة آية الكريمة وهي قوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم الآية. فماذا؟ فالصحيح أنه أنها تجب فيها الزكاة. والذين يقولون لا تجب بها الزكاة ليس لهم دليل. الفقرة الثانية ما هي؟ لباس الذهب المحلق. نعم الصحيح أنه يجوز للمرأة والأفضل لها تركه وألا تستتن به، وإلا ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم حلي من جبل النجاشي فوجد فيها خاتما فأخذه كالمعرض عنه كالكاره له، وألبسه ابنة ابنته أمامة. أمامة هي ابنة ابنته. نعم فماذا؟ وهكذا أيضا بقية الأدلة وعمومها. ولأخينا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى رسالة قيمة في هذا المعنف في تحريم أو في إباحة الذهب المحلق، وهي رسالة قيمة والحمد لله.
هل يجوز تزيين البيوت وتنظيفها وإن زيناها على طريقة الكفار؟ هل يعتبر هذا تشبها بهم بحيث أصبح الأساس المنزلية وكل شيء أصبح على طريقة الكفار؟ وباختصار كيف يكون البيت بيتا إسلاميا؟
الذي يشكل وقد ورد أسئلة وردت سؤال وأسئلة قبل هذا في الأمر الإسلامي. لماذا؟ لأن الأعراف تختلف وبعض الأمور يكون موسعا فيها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإذا كان الفراش ليس فيه صور فلا بأس، إلا إذا كان حريرا فلا يجوز للرجال أن يجلسوا عليه. وهكذا أيضا والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه الصحابة عليه هو أفضل. لكن إذا استورد شيء من قبل أعداء الإسلام فلا بأس باستعماله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من الحرير في يد الصحابة في غزوة تبوك فكأنهم أعجبوا بها، أهديت لهم من ملك الروم فكأنهم أعجبوا بها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أفضل من هذا، فلا نضيق على أنفسنا وما لم يكن فيه تخاوير أو يكن فيه تكلف فإننا نهين عن التكلف، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه.
إذا قامت المرأة المسلمة بمأكولات كثيرة وجميلة لتسعد زوجها هل هذا من زخرف الدنيا ومتاعها الذي علينا الاستغناء عنه؟
لا بأس بهذا إن شاء الله، والزيد أفضل. نعم يقول الله سبحانه وتعالى ولا تشرفوا، يعني يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويقول سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا بقي شيء من الطعام ما يرمى به بل ينبغي أن يخرج للمساكين وللمحاويج، والأمر ميسر إن شاء الله أقصد سهل. لا ينبغي أن نضيق على أنفسنا، للزهد هو أفضل، والحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل. وقد جاء عن عمر وينظر في صحته. طيب الشيشانو او تمعدده في بعضها تمعدده تخشيشنو، فان النعم لا تدوم، فان النعم لا تدوم. نعم ينبغي ان نتألف الخشونة ونتألف يعني ماذا الجوع، ونتألف حتى ما نبقى اذا حدث امر نبقى كأننا يعني ماذا كأننا فروخ الدجاج. نعم فروخ الدجاج اذا بردت او يعني جاء الحر الزائد او كذا ماتت. فهذا ينبغي لنا ان نتمرن على الخشونة والله المستعان. اما مسألة التحريم او لا يجوز، فلا ينبغي ان نحرم على الناس شيئا احله الله لهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك.
أنا طالبة علم تقدم لخطبة ما يقرب 25 شابا ورخصتهم جميعا، وذلك منذ 8 سنوات، وذلك لعدم اطمئناني بعد استخارتي لله عز وجل، ولكن أهلي يؤنبونني كثيرا على عدم الزواج ويقولون المهم رجل وكفى، وأعطيت لعهدي عهدا أن لا أتزوج إلا أقل ملتزما بالسنة مجاهدا في سبيل الله بمالي ونفسي وقلمي، فهل هذا يجوز؟
هذا إن شاء الله يجوز، والجليس الصالح كما تقدم يساعد على الخير، والمرأة ربما تكون صالحة وتتزوج بفاسق، ففي أسرع وقت يلهيها ويشغلها ويبعدها عن الخير. بل أنصح بماذا؟ باختيار الرجل الصالح، حتى ولو أنها تدفع من مالها إن كانت تملك، ولو أنها تويه إليها إن كان لا يملك. ثم بعد هذا لا يتطلب منك العزوبة، فالصالحون كثير. وماذا الصالحون كثير؟ بحمد الله في الجزائر وفي غيرها ينبغي عني أن يختار، بل الصالحون يتمنون نساء صالحات. نعم يتمنون نساء صالحات. وماذا لا ويا حبذا يا حبذا أن صحيح تتزوجين برجل صالح لتكونوا أسرة صالحة وماذا وتقيموا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الرجال الصالحين، أعرف إخوانا من الجزائر بحمد الله رجالا صالحين، وهكذا أيضا نعم حتى من طلبة العلم عندنا الحمد لله رجال صالحين مستقيمين من إخواننا الجزائر حفظهم الله، وهم يتمنون امرأة صالحة حتى ولو بقوا عندنا ها هنا باليمن معها، وإن شاء الله يتحركون للدعوة إلى
بسم الله الرحمن الرحيم. تتمة للأسئلة التي جاءت من الجزائر إلى فضيلة الشيخ رفض الهادي الرادعي، يقول: وبالله التوفيق، ما هو لباس العروس المشروع؟ وما الذي يشرع أن يرى منها يوم زفافها؟ وإذا كانت أمام محارمها من الرجال وأمها وقريباتها، أقصد هل تتزين أمامهم بالثياب الجميل والحلي ورفع الخمار وتسريح الشعر أمامهم وأمام غيرهم من النساء الفاسقات، أم الزينة للزوج فقط؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يجوز للمرأة أن تتزين يوم زفافها بالزينة التي ليس فيها إسراف، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل والبس وتصدق من غير سرف ولا نخيلة. والمعتبر هو ألا يكون فيها إشراق، ولا بأس أن تتزين بشيء من الذهب أو بشيء من الثياب الفاخرة. وأما هل يجوز أن تتزين أمام محارمها وأمام عنيتا؟ فلا بأس بذلك أيضا، وإن كانت الزينة للزوج فليس هناك دليل يحرم أو دليل ينص على أن للزوج أن يرى بعض الزينة التي تلبسها المرأة وبعضها والبعض الآخر يراها المحارم، ليس هناك دليل. وهكذا أيضا النساء الفاسقات يجوز لهن أن يرين الزينة، حتى على الصحيح من أقوال أهل العلم ولو كانت كافرة. وإن كان جمهور أهل العلم يقولون إذا كانت كافرة فلا يجوز أن ترى زينة المرأة المسلمة، ويستدلون بقوله أو نسائهم: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى أن قال أو نسائهم. فالصحيح أنه يجوز أن ترى زينة يجوز للكافرة أن ترى زينة المسلمة، وليس هناك دليل يمنع. ومن أحسن الكتب التي تكلمت على هذا كتاب أخينا مصطفى بن العدوي، جامع أحكام النساء، فهو كتاب قيم لا أعلم له نظيرا. تكلم على هذه المسألة ونقل عن الإمام أحمد روايتين في الجواز والمنع، والجواز هو الصحيح لعدم الدليل الصحيح المانع من هذا. وقد جاء عن عمر أنه نهى أن يدخل نساء المسلمات مع المشركات في الحمام، لكن هذا لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه.
ما جوابك فضيلة الشيخ إذا قلت لك أننا لو ميزنا في حياتنا نجد أن معظم الأقارب والأهل فساق، بحيث نرى منهم من يصلي ومنهم من تارك الصلاة، وكلهم يقولون لا زال وقت التوبة، ولكن ليس استهزاء بل فعلا هم ينوون التوبة، وحجتهم في هذا أن هذا الوقت صعب من كثرة الفتن والشهوات، ويحبون الملتزمين في الدين ويدافعون عنهم، وإذا ذكرتهم أنصتوا إليك إلا العمل والتطبيق فإنهم ضعفاء. فإذا كانوا كذلك هل أقاطعهم؟ وإني لأعلم إنهم يحبون ويرجون الرجوع إلى الله عز وجل، ولكن بدون جهاد نفس، فهل أستكر أمامهم بلبس الحجاب؟
المجتمع هكذا، والله المستعان المجتمع المسلم هكذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا جميعا وعليهم. وينبغي أن ينصحوا ولا يلتفتوا إلى المجتمع، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما رواه مسلم في صحيحه عن معقل ابن يسار رضي الله عنه، ولقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وعلى المسلم ألا يبتدي بهذا المجتمع الجاهلين الذي نعيش فيه، فهو مجتمع جاهلي لا يحكم كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس بمعنى أنه كافر إلا من كان قاطع صلاة، فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون كافرا. أما هل تقاطعين أم لا، فالذي أنصحك بالدعوة وعدم المقاطعة، فإن المقاطعة ربما لا تجدين. إذا علم الشخص أنه إذا قاطعهم سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى فعل، وإن علم أنهم سيزيدون عتوا ونفورا بعدا عن الدين فلا ينبغي أن يقاطعهم. ونحن في زمن إلى الله المشتكى، ينبغي لنا أن نتمسك بالكتاب والسنة، وحالنا كما قيل أو كما جاء في حديث أبي هريرة في الشفاعة أن الأنبياء يقولون نفسي نفسي نفسي، فعلى الشخص أن يهتم بنفسه وأن يدعو إلى الله في حدود ما يستطيع. لست أقول إنه يعتدل، فالمجتمع محب للخير، والمجتمع في حمد الله يحب الإسلام ويحب الخير ولا يجوز أن يعتزل، لكن نجمع بين العزلة والدعوة. كيف نجمع بين العزلة والدعوة؟ نعتزل مجامع الشر، إذا كانت هناك نوادي شر أو اجتماعات شر نعتزلها، والدعوة نخالط الناس للدعوة، فإن الله أمرنا بذلك في قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نعم، لكن ينبغي أن نتخير جلساء الصالحين الذين يساعدون على الخير مع أمن الفتنة، إذا كانت امرأة مع أمن الفتنة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحال المكت ونافخ الكير، فالجليس الصالح ضيق فحال المكت إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فأنصح المرأة الصالحة أن تحرص على مجالسة النساء الصالحات، فإنه بهذا تزداد إيمانا وتزداد علما وتزداد بصيرة، فما أن الرجل ينبغي أن يحرص على مجالسة الرجال الصالحين. نعم، جلساء السوء ربما يردون الشخص إلى النار والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لقرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فينبغي أن نحرص على مجالسة الصالحين والبعد عن الفاسدين المفسدين، والله المستعان.
ما حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم؟
نعم. لا تحتجب، لا تحتجب منهم بمعنى له قرابة، لا يجب أن تحتجب. أنت بارك الله فيك. نعم.
طيب، ما حكم الإسلام؟
هم أرحام لا تحتجب منهم. نعم.
ما حكم الإسلام في المبيت عند غير المحارم؟
أما إذا كانت مع مجموعة نساء وليس هناك خلوة ولا اختلاط وتؤمن الفتنة فلا بأس بهذا إن شاء الله. وأما أن تبيت في بيت فيه رجال وهي امرأة وحدها أو نساء وربما يخشى الفتنة فلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للبس الرجل الحاجم من إحداثهن. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال يا رسول الله: أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. هذا إذا كانت ذاهبة زائرة لقريبة لها أو غير ذلك. أما المبيت في الجامعات وهي غريبة والرجال وهناك رجال أيضا فإنه يخشى من الفتنة. أنت لست آمنة على نفسك من الفتنة فإنك لست بمعصومة. الرجل ليس آمنا على نفسه أيا كان من ناس فإنه ليس بمعصوم. وقد تقدمت الآية الكريمة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. وقلوبنا أيضا ليست بأيدينا، بل ينبغي أن نبتعد عن أسباب الفتنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من سمع بالدجال فلينا عنه. معنى الحديث يبتعد لأنه يخشى أو يخشى أن يفتنه الدجال، فعلينا أن نبتعد من ماذا؟ من الجلوس مع النساء، وعلى المرأة أن تبتعد من الجلوس مع الرجال حتى ولو لم تفتتن هي ربما تفتن غيرها. نعم. فهكذا الله سبحانه وتعالى أخبر بأن ماذا؟ بأن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما تقدم: المرأة عورة فإذا خرجت تشرفها الشيطان. ونعم، وما تحصل فتنة كما يقول الشاعر: كل الحوادث نبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوش ولا وتر. أسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ويقول آخر مبينا أن الرجل ولو كان صالحا فيخشى عليه من فتنة النساء. يقول: قل المليحة في الخمار الأسود، ماذا فعلت بناسك متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى عرفت لباب المسجد. رد عليه صلاته وقيامه، لا تبتليه بحق رب محمد. ويقول الشاعر أيضا: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين. إن الأمين وإن تحرج مرة لابد أن بنظرة سيخون. نعم. وما رفع الله شأن يوسف عليه السلام إلا لأنه حجز نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى عن أمر عظيم. وهكذا أيضا أحد الثلاثة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وفي مسند أحمد
وما ومعظم الطبراني والدعاء للطبراني أيضا من حديث أنس ومن حديث النعمان بن بشير أحد الثلاثة الذين سرجت الصخرة عنهم ودعا بأرجى عمله، فأحدهم يقول اللهم إنها كانت لي 100 عام وكنت أحبها أشد ما يحب الرجل النساء، وإني راودتها عن نفسها فامتنعت فألمت فيها سنة فأعطيتها كذا وكذا، ثم قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما كنا فيه. نعم الأمر خطير، فالواجب على الرجل أن يبتعد حتى من محادثة النساء ومكالمة النساء، وهكذا أيضا المرأة الواجب عليها أن تبتعد من الرجل، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولا فينا أحد يستطيع أن يقول إنني معصوم، والله المستعان.
ما هو العلم الشرعي الذي يجب على المرأة أن تتعلمه؟
الواجب عليها أن تتعلم عقيدتها من الكتاب والسنة، ثم صلاتها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كانت ذات مال تتعلم ما أوجب الله عليها من الزكاة، وإذا كانت تحترف بيعا وشراء تتعلم أحكام البيع والشراء، وهكذا إذا كانت في أي عمل تزاوله فواجب عليها أن تعلم أحكام ذلك العمل، فهذا هو المعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهكذا إذا كانت طبيبة يجب عليها أن تعلم أيجوز أن تختلي بالرجل، وهل يجوز أن تداوي بمحرم، لا بد من معرفة العمل الذي تداوله من الكتاب والسنة، يعني أدلته من الكتاب والسنة، لا أعني أنها تقتصر بالطب على علم الكتاب والسنة.
هل اللباس الأسود أي الحجاب عند الخروج واجب على المرأة؟ وإذا ارتدت المرأة حجابا أسودا ونقابا أبيضا وجواربا بيضاء فهل هذه فتنة؟ وإذا كان الحجاب الأسود أفضل للمرأة فما قولكم في من يقول هذا تشدد؟
الحجاب المطلوب هو ستر المرأة بلباس لا يشبه لباس الرجال، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الرجال المتشبهين بالنساء ولعن النساء المتشبهات بالرجال. أما إذا كانت ترى أن لباس الأسود هو أبعد لها عن الفتنة وأبعد للرجال عن أن يفتنوا بها فلا بأس أن تلبس الأسود، وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت أفضل من نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان، أو بهذا المعنى. أما أن نلتفت للناس وأن نجاري المجتمع من أجل أن لا يقولوا إننا متشددون، فلا نستطيع أن نعمل بسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نستطيع أن نقيم شعيرة من شعائر الإسلام. فالواجب على المسلم أن يكون مؤثرا وأن لا يتأثر بغيره، فأولئك أتباع كل ناس، وأنت داعية إلى الله ينبغي أن تؤثرين
على المجتمع ولا تتأثر بالمجتمع. وتقدم أن قلنا إننا لو راعينا المجتمع ما استطعنا أن نعمل بسنة. وكم أسرد ها هنا في اليمن ما أنكر علينا وبعد أيام أصبحت سننا الحمد لله. فماذا لا ينبغي أن نلتفت إلى الذين ماذا الذين لم يوفقوا. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول قل آمنت بالله ثم استقم. ونحن في هذا الزمن الذي سمعتم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل العبادة في الهرب كهجرة إليه. فعلينا أن نجد ونجتهد في الدعوة إلى الله وفي بيان الإسلام للمسلمين. فإن المسلمين وجدتهم الحضارة الغربية والحضارة الشرقية حتى أصبحوا يرون المعروف منكرا والمنكر معروفا. فلا بد من الثبات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وسائر المسلمين. ولا ينبغي أن نتأثر بالضائعين المائعين. نعم أنت إذا لبست ما يوارق المجتمع ربما بعد أيام يقال تغطية الوجه تشد. نعم ويقال أيضا عدم الاختلاط بالرجال والتدريس في المجال والتدريس في الجامعة تشد. ويقال أيضا ماذا يعني عدم مصافحة الرجال تشد إلى غير ذلك وكم وكم. المهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وأنصحك أن تتجاوري مع أخواتك بالله وتتناصحنا وتدعينا إلى الله سبحانه وتعالى. والله المستعان.
ما هو عمل المرأة الداعية؟ تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وتقول من كتم علما لزم به يوم القيامة. فهل على المرأة أن تبلغ كل ما تتعلمه وإن حتى وإن كانت أوضاعها لا تسمح بذلك؟
الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وانا انصحها ان تحفظ من رياض الصالحين ومن اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ومن الايات القرآنية المناسبة للموضوع. وتقوم تدعو الى الله بين النساء. وينبغي اذا رأت انها تأثر حتى ولو تركت بعض اعمالها. فأعداء الإسلام يصعدون إلى جمن الجبال وإلى جميع الأمكنة يقطعون الفيادي والقفار من أجل أن يدعوا المسلمين إلى الإلحاد أو يدعوهم إلى النصرانية أو إلى غير ذلك من الميل الكافرة. فجدير بنا أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى ونجد ونجتهد. ولا يجوز أن تقوم المرأة خطيبة بين الرجال. نعم ولا مدرسة للرجال فإنها فتنة كما تقدمت. لكن تعلم أخواتها وتعلم الطلاب الصغار الذين أعمارهم نحو 7 سنين 10 سنين الذين لا يشتهون النساء. وماذا أما أن تقوم بين الرجال تخطبهم وتدعوهم فلا لا يجوز هذا. وتقوم بواجبها عند النساء. فنساء المسلمين أغلبهن يعتقدن في غير الله. فتاك تدعو الخمسة وذاك تدعو علي بن أبي طالب وذاك الحسن وذاك الحسين وذاك وذاك ثم بعدها أيضا ربما من يشاء المسلمين من إذا ظلمت تنظر إلى السماء وتقول انظر إلى الله ما أوسع. هي تظن أن السماء هو الله سبحانه وتعالى. ماذا يا إخواننا؟ فصحيح أننا محتاجون وأنتن محتاجات إلى جد واجتهاد في الدعوة في أوساط النساء، وهذا خير كثير والله المستعان. نعم يا أبا الحسن. نعم أمر طيب. نعم أيضا الدعوة بالتأليف لها أثر كبير، أحسنت. وينبغي أن تتحري بالتأليف آية قرآنية وحديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الكلام كلام الناس والدندنة والفلسفة لا تجدي شيئا وليس لها عمر. نعم يا أخي. لا أيضا ولا تدعو بواسطة المكبر، فإن صوت المرأة فتنة ونحن نسمع المذيعات. طهر الله إذاعات المسلمين من المذيعات ونخشى على أنفسنا من الفتنة ونكره سماع المذيعات. نعم فلا يحتاج، كثر الله خيركن. ادعوا وعلمنا النساء، وإذا قمتن بهذا الواجب فأنتن على خير جدا جدا.
ما حكم الإسلام في امرأة توفرت لها كل شروط طلب العلم في البيت ولكن رغم ذلك تخرج إلى المسجد للالتقاء بأخوات لها في الله أو تبلغ ما لديها من العلم؟
لا بأس بهذا، كانت تخرج إلى المسجد وتأمن على نفسها الفتنة وتأمن على الرجال الجانب الفتنة، فهذا عمل طيب. وإن أتى النساء إليها في بيتها فهو أصون لها. وعلى كل نعم وعلى كل فماذا فالأمر واجب عظيم الذي يقوم به النسوة الصالحات المسؤولية على كواهلهم عظيمة جدا، لأنه بواسطة المرأة دخل فساد كبير على المجتمعات الإسلامية، فدعاها أعداء الإسلام إلى التبرج والسفور في اعتبار ماذا التطور والتقدم إلى غير ذلك. دخل على مجتمعنا شر كبير بواسطة المرأة، وما إحراج العلماء بالصومال إلا بسبب النشوة، وهكذا أيضا خروجنا بصنعاء وخروجنا بالرياض وخروجنا في كثير من الأماكن مظاهرات بدافع من قبل أعداء الإسلام. فأنصحهم بالجد والاجتهاد، ونحن أيضا نسأل الله أن يوفقكن وأن ينفع بكن الإسلام والمسلمين. نعم. السؤال تخرج إلى أخواتها، تكلمنا على هذا أن لا يجوز للمرأة أن تذهب وتدرس الرجال لأن يخشى أن تفتتن أو يفتتن بها، وكما أنه لا يجوز لها أن تذهب إلى الرجل لتستمع منه. فالنسوة وقلنا يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما، ذهب الرجال بك فاجعل لنا من نفسك يوما وعلمنا مما علمك الله، ولم يكن يأتينا يلتحن مع الرجال والله المستعان. فهذه المجالس لا يجوز حضورها لأنها مجالس فساد وفتنة. نعم يا أخي.
المظاهرة مبتدعة من حيث هي للرجال وللنساء، وقد تكلمنا على هذا في كتاب الإلحاد الخميني في أرض الحرمين.
ما حكم الإسلام في تنظيم العمل الإسلامي بالنسبة للمرأة، ويكون ذلك العمل في المسجد، وذلك مثلا جعل أخت تتكلف بتسوية صفوف النساء، وجعل صف معتزل للحائضات، وأخت تتكلف بالمكتبة، وذلك باستخدام بطاقات. وهؤلاء الفتيات يبقين في الأخير بعد خروج النساء لئلا يكون أي تشويش.
أمر طيب، لا بأس بهذا إن شاء الله. والإسلام يحث على التنظيم الذي ليس بمبتدع. طيب، ونعني في ماذا لا كل هذه الأمور طيبة إن شاء الله، لا أعلم بأس بهذا. نعم أردت هذا، البضاعة تكون بدون صور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا لي كلب ولا صورة. نعم تفضل يا أخي. لا جيبش حمك. نعم قل وأنت ماشي. تفضل.
وجد لهم شيخات.
ايه.
ما قولك في ذلك؟
أن كثيرا
من علماء المسلمين
السابقين
وجد لهم شيخات.
ما أحسن هذا السؤال، الله يعلم أنه كان يخطر لذلك، جزاك الله خيرا.
هذه قد تكون شبهة.
نعم.
أو ماذا تقول
فيها؟ الأخ يقول وجد محدثات يسمع ويحدث عنهن رجال. نعم، عائشة أم المؤمنين وأم سلمة وهكذا بعضهم بالتابعين، حفصة بنت سيرين، نعم، وعمرة بنت عبد الرحمن. فما بعد ذلك ما زال العلماء يسمعون من النساء، وهذا يحمل على أنه من وراء حجاب، فإنهم أتقى لله عز وجل. بل قد ورد من حديث عائشة وعن عائشة أنها كانت تتكلم من وراء الحجاب، فجاء أبو هريرة يحدث ذات يوم ويقول ماذا تقولين يا ربة الحجاب والحجار وكذا، وهي كانت تصلين، ثم قالت أين ذهب أبو هريرة؟ قالوا ذهب. قالت أنا إن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن يسرد كسردكم هذا، فالتحديث من وراء حجاب، والله المستعان. إذا لا يجوز
اختلاف.
إيه؟
أما إذا لم يوجد اختلاف وكان العلم شرعيًا
من
وراء حجاب.
ما قلت لا تتم في الشهيد. لا يجوز
الرجال.
ها؟ لا يجوز أن تدرس الرجال شيء في عبادتنا.
طيب، وما موقف اللائي تدرسهم؟
إذا كانوا في منزلة أولئك، والمحدثة في منزلة عائشة في التقوى، فلا بأس بذلك إن شاء الله. صحيح، أحسنت. نعم
طيب. تقول السائلة طالبة علم في المسجد إذا رجعت إلى البيت عليها بمراجعة ما تعلمته، وذلك يتطلب الوقت الكثير، ولكن هي تعلم أن شغل البيت بانتظارها، فعليها أن تساعد أمها، والعمل في البيت يأخذ كل الوقت، وطلب العلم يحتاج إلى التفرغ تماما إليه، فإذا عملت في البيت لم تأخذ الكثير من العلم، كيف توفق بين هذا وبين التفرغ إلى العلم؟
إن استطاعت أن تتملص من الأعمال الدنيوية فعلها وأنصحها بهذا، فإن لم تستطع فعليها أن تنظم وقتها وأن تجعل الجزء الأكبر لطلب العلم، وجزءا للأعمال الدنيوية، فلا يستطيع أحد أن يحصل العلم إلا إذا كانت الدنيا تابعة للعلم. أما إذا كان العلم تابعا للدنيا فلا، والله المستعان. نعم. خيرا ان شاء الله، جزاك الله خيرا.
طيب، تقول نرجو منك نرجو شرح هذه الآية. يقول الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاهلية الأولى
هذه في نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختار الله لهن العفة والنزاهة وصيانة العرض، فينبغي أن يبتدى بهن. وأما تبرج الجاهلية فهو على أنواع، ربما تخرج كاشفة لماذا لساقيها ولا تحتجب ولا تتغطى، وربما يطفن بالبيت وهن عرايا وتقول إحداهن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. والحديث صحيح يا أخواننا، فهذا من تبرج الجاهلية. ولباس الإسلام بحمد الله معروف، نعم، وهو أن تغطي جميع جسدها بلباس لا يكون شفافا يصف الجسم.
إذا كان طلب العلم الشرعي أو غير الشرعي في الجامعات فإذا كان في اختلاط فهو حرام بين، وإن لم يكن في اختلاط فأين آية القرآن؟ فكثير من المسلمات يفهمن أن الابتعاد عن الاختلاط في المدارس هو القرار، بحيث لا زلنا يخرجن كثيرا من بيوتهن. نرجو التوضيح.
نعم، القرار البقاء في البيت هذا لا إشكال فيه. ما معنى قوله وقرنا في بيوتكن في ظرفية وماذا؟ فالمراد أبقينا في بيوتكن، ويجوز لها أن تخرج للحاجة الضرورية. أما مسألة المدارس والجامعات فالصحيح أنها عطلت كثيرا من النساء عن العلم النافع، وعطلتهن عن الزواج. ربما لا تتزوج المرأة إلا بعد أن تنتهي من الجامعة، وربما لو تزوجت بعد 15 سنة ما يأتي بدر 20 سنة إلا ولها 3 من الولد، فما بعد ذلك؟ فالصحيح أنه يعتبر تعطيلا، وينبغي أن يعلم أن مدارسنا وجامعاتنا وهكذا أيضا مستشفياتنا لا ليست مبنية على أساس إسلامي، هي مبنية على تقليد لأعداء الإسلام. فأنصح بالبقاء في البيت. وقد سمعتنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، أي يقول لها: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. نعم، الأمر خطير، فننصح بالبقاء في البيت وألا تخرج إلا لحاجة.
إذا كانت امرأة قارة في بيتها وتفضل البقاء هناك، فلا تذهب حتى إلى المسجد، أهي خير أم المرأة التي تطلب العلم وتقصد المساجد؟
لا، المرأة التي تبقى في بيتها وتتعلم في بيتها خير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن.
ما حكم الإسلام في رب بيت صالح يتقي الله ملتزم بالسنة له أولاد كبار وصغار، الكبار شارب خمر ولا يصلون، فهو لا يتحملهم فيخرجهم من البيت رغم أنهم لا يشربون الخمر أمامه، هم يزدادون كرها له ولا يحسون بإحساس الأبوة من نحوه، ويقولون إن الله لم يهدنا وهو يريد أن نعيش كما يحب، فما قولكم في هذا؟
الذي ينبغي أن ينظر لما هو أصلح للإسلام والمسلمين، فإن كان يرى أنه بإخراجهم يزدادون عتوا ونفورا وبعدا عن الخير فعليه أن يصبر عليهم وهو الأولى، وإن كان يرى أنهم سينزجرون فلا بأس بإخراجهم. ثم بعد هذا حجة شيطانية أن يقولوا: لو هدانا الله لتركناه، بل يجب عليهم أن يتركوا الخمر، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فهل أنتم منتهون؟ والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: لعن الله الخمرة وعاصرها ومعتصرها ودائعها وشاريها ومشتريها وحاملها والمحمول إليه، فلعن بسببها عشرة. فيجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعلموا أن الخمر أم الكبائر، والله المستعان. والذين أنصحوا بالصبر عليهم في البيت حتى لا يزدادوا عتوا ونفورا، وننصحه أيضا بدعوة الرجال الصالحين وبأخذهم هم إلى مجالس الرجال الصالحين وأن يدعو لهم، فإن دعوة الوالد لأولاده مستجابة.
ما حكم الإسلام في الأناشيد الدينية والتمثيليات؟
أما الأناشيد الدينية بحيث لا تحصل فتنة ولا اختلاط فلا بأس، ولا تشغل أيضا عن القرآن، فقد لا يسحبها موسيقى والكلام على الأناشيد، الموسيقى آلات له طرف. نعم، فقد وجد من هو حافظ للقرآن أو من هو داع إلى الله في المساجد، وبعد أن تعلق قلبه بالأناشيد وأغري بالأناشيد ضاع وناع وتفلت القرآن عليه، فلا ينبغي أن يشتغل بها. لكن في بعض الأوقات لا بأس بهذا، في بعض الأوقات لا بأس بهذا، ثم إنها تكون لماذا؟ تكون للدفاع عن الإسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم لحسان: ارجوهم وروح القدس معك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إن من الشعر لحكمة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا كلامك عليهم أضر عليهم من النبل، أو بهذا المعنى. فماذا؟ الشعر والتغني لا بأس به، لكن لا يشغل عن القرآن. وأنا أقول: هل حافظ القرآن أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ القرآن أفضل. هل حافظ للسنة أفضل أم صاحب الأناشيد؟ حافظ للسنة أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن القرآن: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاب له أجران، متفق عليه من حديث عائشة. ويقول في شأن السنة: نبر الله امرأة سمع مقالك فوعاها ثم أداها كما سمعها. أما التمثيليات فمحرمة، لأنها مبنية على الكذب، ولم تكن وسيلة من وسائل الدعوة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويخشى أن يتناولها حديث ابن مسعود كما في مسند الإمام أحمد: إن الله يبغض ثلاثة. طيب، إمام ضلالة وطيب، ومنهم ممثل من الممثلين، فماذا الممثل؟ يحتمل أن يراد به المصور، ويحتمل أن يراد به وثالث رجل قتل نبيا أو قتله نبي، ويحتمل أن يراد به التمثيليات المعروفة. والله المستعان. فالحمد لله وسائل الدعوة كثيرة، لم نستطع أن نقوم ببعضها، ولم نستطع أن نشد عشر الفراغ. والله المستعان. تفضل.
منهم من يطرق الدلالة بهذا الحديث لأن المراد بالتمثيل هو ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تبديع المقتول أو هكذا.
ممثل من الممثلين لا أحد المثلة، المثلة أدلتها أخرى. هذا يحمل يحتمل أحد أمرين، لأن له معاند هذا هو مغالط. يحتمل أن المراد به التصوير، ويحتمل أن يراد به التمثيل المعروف. نعم.
فالحكم إذا صاحب التمثيل ضرب
دفء، إذا صاحبها ضرب دفء، أرجو أن لا بأس بذلك. أنا لا أعلم بأسا، لكن موسيقى لا. أما الدف لا أعلم بأسا بهذا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن النكاح بالدف أو بهذا المعنى: امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت ربك الله أن أضرب على رأسك بالدف، فقال: إن كنت فعلت فافعلي. ولو كانت معصية في ذلك الوقت لقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وفاء لنذر في معصية.
ولو كان
المنشد رجلا. ولو كان
المنشد رجلا. بعض المنشدين أصواتهم جميلة، ربما النساء يتأثرن.
إذا حصلت فتنة، سواء كان المنشد رجلا أو كانت امرأة، وحصلت فتنة فلا يجوز. فكانت المرأة هي المنشدة ويسجل وينشر، فهذا من الخضوع بالقول، وهو يعتبر فتنة. والله المستعان. وبعدها ينبغي أن تسأل المرأة أضرباءها هل يفتنون بصوت المرأة إذا كانت لا تدري أن الرجل يفتن بصوتها، وهكذا هي ربما تفتن بصوت الرجل. والله المستعان. نعم. تفضل.
السؤال الذي يليه: هل يجوز زكاة الحلي المستعمل، وهل يجوز الذهب المحلق؟
أما زكاة الحلي المستعمل فالصحيح أنها واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقد رأى امرأة وفي يدها مسكتان من الذهب أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما من نار؟ ولما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين الخلائق ويرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأيضا الآية المباركة، آية الكريمة، وهي قوله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. فماذا؟ فالصحيح أنها تجب فيها الزكاة. والذين يقولون لا تجب بها الزكاة ليس لهم دليل. الفقرة الثانية: ما هي لباس الذهب المحلق؟ نعم، الصحيح أنه يجوز للمرأة
والأفضل لها تركه لئلا تستتن به، وإلا ففي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حلي من جبل النجاشي فوجد فيها خاتما فأخذه كالمعرض عنه كالكاره له، وألبسه ابنة ابنته أمامة،
أمامة هي ابنة ابنته،
نعم. فماذا وهكذا أيضا بقية الأدلة وعمومها. ولأخينا مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى رسالة قيمة في هذا المؤنث في تحريم أو في إباحة الذهب المحلق، وهي رسالة قيمة والحمد لله.
هل يجوز تزيين البيوت وتنظيفها وإن زينها على طريقة الكفار؟ هل يعتبر هذا تشبها بهم بحيث أصبح الأساس المنزلية وكل شيء أصبح على طريقة الكفار؟ وباختصار كيف يكون البيت بيتا إسلاميا؟
الذي يشكل وقد ورد أسئلة قبل هذا في الأمر الإسلامي، لماذا؟ لأن الأعراف تختلف وبعض الأمور يكون موسعا فيها. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنتم أعلم بأمور دنياكم، فإذا كان الفراش ليس فيه صور فلا بأس، إلا إذا كان حريرا فلا يجوز للرجال أن يجلسوا عليه، وهكذا أيضا. والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبما كان عليه الصحابة عليه هو أفضل. لكن إذا استورد شيء من قبل أعداء الإسلام فلا بأس باستعماله، وقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا من الحرير في يد الصحابة في غزوة تبوك، فكأنهم أعجبوا بها، أهديت لهم من ملك الروم فكأنهم أعجبوا بها، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أفضل من هذا، فلا نضيق على أنفسنا وما لم يكن فيه تقاوير أو يكن فيه تكلف، فإننا نهينا عن التكلف، كما في الصحيح من حديث عمر رضي الله تعالى عنه.
إذا قامت المرأة المسلمة بمأكولات كثيرة وجميلة لتسعد زوجها، هل هذا من زخرف الدنيا ومتاعها الذي علينا الاستغناء عنه؟
لا بأس بهذا إن شاء الله، والزيد أفضل، نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تشرفوا، يعني يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ويقول سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا بقي شيء من الطعام ما يوم به، بل ينبغي أن يخرج للمساكين وللمحاويج، والأمر ميسر إن شاء الله، أقصد سهل، لا ينبغي أن نضيق على أنفسنا، والزهد هو أفضل، والحالة التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل. وقد جاء عن عمر وينظر في صحته، طيب اخشوشنوا أو تمعددوا، في بعضها تمعددوا تخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم، نعم ينبغي أن نتألف الخشونة ونتألف يعني ماذا الجوع، ونتألف حتى ما نبقى إذا حدث أمر نبقى كأننا يعني ماذا، كأننا فروخ الدجاج، نعم فروخ الدجاج إذا بردت أو يعني جاء الحر الزائد أو كذا ماتت. فلا ينبغي لنا أن نتمرن على الخشونة، والله المستعان. أما مسألة التحريم أو لا يجوز، فلا ينبغي أن نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك.
أنا طالبة علم تقدم لخطبة ما يقرب 25 شابا ورخصتهم جميعا، وذلك منذ 8 سنوات، وذلك لعدم اطمئناني بعد استخارتي لله عز وجل، ولكن أهلي يؤنبونني كثيرا على عدم الزواج ويقولون: المهم رجل وكفى. وأعطيت لعهدي عهدا أن لا أتزوج إلا أقل ملتزما بالسنة مجاهدا في سبيل الله بمالي ونفسه وقلمه، فهل هذا يجوز؟
هذا إن شاء الله يجوز، والجليس الصالح كما تقدم يساعد على الخير، والمرأة ربما تكون صالحة وتتزوج بفاسق، ففي أسرع وقت يلهيها ويشغلها ويبعدها عن الخير. بل أنصح بماذا؟ باختيار الرجل الصالح، حتى ولو أنها تدفع من مالها إن كانت تملك، ولو أنها تؤويه إليها إن كان لا يملك، ثم بعد هذا لا يتطلب منك العزوبة، فالصالحون كثير. وماذا؟ الصالحون كثير بحمد الله في الجزائر وفي غيرها، ينبغي أن يختار، بل الصالحون يتمنون نساء صالحات. نعم، يتمنون نساء صالحات. وماذا؟ لا ويا حبذا يا حبذا، أن صحيح تتزوجين برجل صالح لتكونوا أسرة صالحة وماذا، وتقيموا دعوة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحمد لله الرجال الصالحين، أعرف إخوانا من الجزائر بحمد الله رجالا صالحين، وهكذا أيضا نعم حتى من طلبة العلم عندنا الحمد لله رجالا صالحين مستقيمين من إخواننا الجزائر حفظهم الله، وهم يتمنون امرأة صالحة حتى ولو بقوا عندنا ها هنا باليمن معها، وإن شاء الله يتحركون للدعوة إلى المسلمين.